شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلوات الله وسلامه على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشكر الله لفرع الوزارة والمكتب التعاوني هذه الاستضافة وهذا الترتيب المبارك. يا جبالا عانقت في السماء روح الجمال، يا رجالا شمخوا في فعال كالجبال، ها هنا التاريخ يحكي قصص المجد الطوال، ها هنا الحسن تغنى ينفث السحر الحلال، ها هنا تحلو الحكايا من أفاويه الصبايا وسخيرات الزوايا، إنها أبهى مثال. ها هنا التاريخ كان في انحناءات المكان، غم عقلي واستكان حينما ناجى الظلال، بين أبهى والخميس ألق حامل وطيس كمدارات الشموس والتماعات الهلال. أيها الماء الفرات يا عيون الخفرات، ملء صدري الزفرات، حان وقت الانتيال، حبكم بين الضلوع حرم العين الهجوع، سكبت منه الدموع والتحيات السجال. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدرستنا هذه الليلة أيها الأحبة تحت عنوان مدرسة الطفولة، ماذا نأخذ من الأطفال وماذا نعطيهم؟ أولا، الطفل في القرآن الكريم يقول ربنا سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فعبر بلفظ الجمع الأطفال، بينما في سائر المواضع الأخرى في القرآن الكريم عبر الله تعالى عن الأطفال بلفظ المفرد الطفل، حتى ولو كانوا جمعا، كما في قوله سبحانه: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وكما في قوله: ثم يخرجكم طفلا. فما هو السر؟ ما هو الإعجاز؟ تأملت فوجدت أقرب ما يكون أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الأطفال بالطفل في سائر المواضع، لأن مجموع الأطفال كالواحد، حيث ليس للطفل شخصية مستقلة، وليس عليه تكليف ولا سؤال ولا جواب ولا عقاب ولا حساب ما دام في هذه المرحلة، ولهذا عبر عن بالطفل. فلما ذكر الله تعالى الحلم وبلوغ الحلم عبر بالأطفال لأنهم كانوا أطفالا، أما هم الآن فقد تجاوزوا هذه المرحلة وأصبحوا مكلفين لأنهم قد وصلوا مرحلة البلوغ التي يتجاوزها الذكر أو الأنثى بشروط ومواصفات واعتبارات معلومة. فقال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ومن هنا لاحظ كيف وجههم وأمرهم أن يستأذنوا على آبائهم وعلى أمهاتهم كما يستأذن الذين من قبلهم. أيضا في الآية الأخرى يقول سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فيمتن على العباد بالذرية، ولهذا كانوا للأنبياء وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وكان من دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. واعتبر العقم أنه ابتلاء يصبر عليه الإنسان رجاء الثواب، وبدأ بالإناث: يهب لمن يشاء إناثا، إشارة إلى أن التبكير بأنثى للبنت خير، كما نقل عن جمع من الصحابة بسند صحيح وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام أحمد يقول: كان الأنبياء آباء بنات، فذلك دحض لما كانت تعتقده الجاهلية من الشؤم بولادة الأنثى. ولهذا كان ابن عمر وجمع من الصحابة يقولون إن من يمن المرأة أن تبكر بأنثى، يعني يكون أول مولودك بنت، أول ذريتك بنت، هذا خير. إذن نعمة الأولاد من أجل النعم، وكثيرا ما كان الناس إذا دعوا لأحد دعوا له بهذا المعنى. دخل أحدهم على رجل وقد ولد له ولد فهنأه بأبيات جميلة، قال: مد لك الله البقاء مدا حتى ترى نجلك هذا جدا، تعيش حتى ترى طفلك نجلك جد، حتى ترى نجلك هذا جدا مؤتزرا في برده مردا، كبير أيضا، ثم يفدى مثل ما تفدى، ينال من المجد والكرم كأنه أنت، إذا تبدى خلائقا محمودة وقدا في شكلك ومضمونك، يصبح هذا الطفل أو النجل كأنه يحاكيك. إذن الطفولة محبوبة لذاتها، والناس يحبون حتى أطفال الحيوانات، لها معنى خاص وذوق خاص، بل في كتاب ربنا سبحانه الإشارة إلى أنه حتى أطفال المشركين، يعني في قوله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه مرافعة إلهية ووعيد على آباء وأدوا بناتهم في الجاهلية، والبنات كنا في مرحلة الطفولة، ولكن البيئة كانت بيئة جاهلية، ومن يكبر فيها يأخذ دينها. فالله سبحانه وتعالى يعلن الوعيد على الآباء الذين وأدوا بناتهم في زمن الجاهلية قبل الإسلام، حفاوة بالروح الإنسانية وحفاوة بالبنت أيضا على وجه الخصوص، ودعوة إلى تجنب الوأد، سواء ما كان منه وأدا مباشرا بالقتل وهو جريمة عظمى، أو ما كان منه وأدا معنويا بتدمير قيمهم أو أخلاقهم أو نفسياتهم أو اعتباراتهم. ثانيا، الطفولة في السنة النبوية، وهذا شرح يطول. كم من الأطفال نشأوا في تلك المدرسة؟ زيد بن حارثة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان يعتبر قنا، لأن قوما سرقوه واختطفوه وباعوه، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحب. ولما ظفر به أبوه، وكان أبوه يبحث عنه وعمه وأسرته، حتى كان أبوه يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجنا ذكره، فيا طولما حزني عليه ويا وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. بعد هذا الجهد الجهيد ظفر به أبوه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: هذا ولدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيروه، وهو يدري، فخيروه، فقال: ما أنا بالذي أختار على محمد أحدا. فتركه أبوه وعمه وقد طابت نفوسهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد. زيد الآخر ابن ثابت شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لاحظ من النبوغ المبكر والذكاء وسرعة المعرفة والحفظ، أمره أن يتعلم اللغة السريانية، فتعلمها في نحو 15 يوما، وأيضا كان ممن جمع القرآن، وقد زكاه الله عز وجل وصدق شهادته. فلما هم الصحابة بجمع القرآن، كان زيد أحد الذين وكلت إليهم هذه المهمة الجليلة الصعبة. أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت هذا، ولا زجرة ولا نهرة ولا كهرة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يضرب امرأة ولا عبدا ولا خادما ولا صبيا إلا أن يضرب في سبيل الله. يوم من الأيام جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكل ثم صلى، فوقف كما قال أنس رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعجوز من ورائهم. أسامة بن زيد والحسن رضي الله عنهما يلقاهما النبي صلى الله عليه وسلم فيضع هذا على فخذه الأيمن وهذا على فخذه الأيسر، ثم يضمهما إليه ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، تدريب على أن نعبر عن مشاعرنا للكبار وللصغار وللأطفال، يعبر الآباء والأجداد والأمهات عن مشاعرهم تجاه أولادهم ويكررون هذا التعبير، فتعابير الحب مثل وجبات الطعام، وجبة الفطور ما تكفي عن الغداء ووجبة الغداء ما تكفي عن العشاء. الحسن والحسين، والحسن والحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سادة شباب أهل الجنة. واللطيف أن يقول لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يمشيان ويعثران، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وحملهما وصعد المنبر وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون، تكونون سببا للبخل وسببا للجبن، وإنكم لمن ريحانة الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الحسين إنه من سادة شباب أهل الجنة، يقول عن الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. إذن هم صغار قوم وكبار آخرين، هذا الطفل الذي يمشي ويعثر في ثوبه أو يقبل على جده وقد لبسته أمه وطيبته وزينته، فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ويضمه ويشمه ويتعاهده، هذا الطفل له تاريخ في المستقبل، إنه سيصنع بإذن ربه عام المجاعة، عام الجماعة الذي التأم به شمل الأمة بعد تفرق وتوحدت بعد اختلاف، كما أخبر جده الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من شباب الصحابة، كان صبيا ثم شابا، رأى رؤيا فسأل حفصة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، فكان ابن عمر رضي الله عنه بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ابن عمر كان عنده طفل اسمه سالم، طفل أصبح شابا كان يحب أشد الحب، والناس يلومونه ويعاتبونه فيقول يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. فسالم هذا يعني تقول أو ما تقول هو بمنزلة السمع والبصر. ابن عباس رضي الله عنه أيضا، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام قد ناهز الاحتلام كما يقول، وكان صبيا إحدى المرات نام عند خالته ميمونة، نام النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة وابن عباس في طولها، حتى كان يقول لزوجه ميمونة نام الغليم، وابن عباس يتظاهر بالنوم قد أغمض عينيه وبدأ كأنه ينام، بينما قام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فقام ابن عباس وتوضأ ووقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم معه الليل. الهمم العالية والطموح والقدوة والاقتباس، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه ويديره إلى الجهة الأخرى، يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، أعطاه الأصول، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، طويت الأقلام وجفت الصحف. أعطاه الأصول حتى يحفظها ويضبطها، جاء صبي يوما أو شاب يتعلم العلم إلى الإمام أحمد فسأله مسائل المغالطات التي تجري عادة بين طلبة العلم. يا إمام، يجوز أن أتوضأ بماء الباقلاء؟ يجوز أن أتوضأ بماء النورة؟ فأعرض عنه الإمام أحمد حتى خجل وهم أن يقوم، فأمسك الإمام أحمد بثوبه وقال: أقعد يا أبا جعفر، تعرف كيف تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: لا. قال: تعرف كيف تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: لا. قال: اذهب فتعلم هذا، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعنا من بنيات الطريق. الأطفال هم زينة الحياة الدنيا، ولا غرابة أن يكون الشعراء ناطقين بالتغني بالطفولة ومدحها. من أجمل القصائد الحديثة التي وجدتها في الطفولة قصيدة للشاعر شاعر الشام عمر بهاء الدين الأمير، يقول: أين الضجيج العذب والتعب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رغبوا، وإن رهبوا فنشيدهم بابا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم ويح اليوم قد ذهبوا. ألفيتني كالطفل عاطفة، فإذا به كالغيث ينسكب، قد يعجب العذال من رجل يبكي، ولو لم أبكي فالعجب هيهات، ما كل البكاء خور، إني وبي عزم الرجال أبو. إذن عاطفة الأبوة وانكسار الأبوة ودمع الأبوة على فراق الأطفال مما يمدح ويحمد ويفتخر به. هناك أيضا قصيدة جميلة لشاعر من شعراء الشام اسمه بدوي الجبل، هذه القصيدة قرأتها فرأيت أنها من غرر ودرر الشعر، ثم وجدت أن الشيخ عايض القرني قد أعجب بها وحاكاها ونسج على منوالها في قصيدة سماها أنشودة الطفولة. ثم سمعت الشيخ الدكتور راشد المبارك وهو أديب وناقد أيضا يذكر هذه القصيدة وقد حفظها. فعلا من أجمل ما كتب في أدب الطفولة. يقول عن طفله، يقول: وسيما من الأطفال لولاه لم أخف على الشيب أن أنأى وأن أتغرب، تود النجوم الزهر لو أنها دمى ليختار منها المثرفات ويلعب، النجوم تتمنى أنها دمى يلعب بها. وعندي كنوز من حنان ورحمة، نعيمي أن يغرى بهن وينهب يجور، وبعض الجور حلو محبب، ولم أرى قبل اليوم ظلما محببا، ويغضب أحيانا ويرضى، وحسبنا من الصفو أن يرضى علينا ويغضب، وإنا له سقم، تمنيت أنني فداء له كنت السقيم المعذب، ويوجز فيما يشتهي، وكأنه بإيجازه دلا أعاد وأسهب، يزف لنا الأعياد عيدا إذا خطأ، وعيدا إذا ناغى، وعيدا إذا حبى. النقطة الرابعة: ماذا نتعلم من الأطفال؟ الأطفال مدرسة، قبل أن نعلمهم علينا أن ننظر ماذا نتعلم منهم. نتعلم منهم أولا الصبر، الصبر على إزعاج الأطفال وبكاء الأطفال وصياح الأطفال، والكثيرون ربما يتألمون من البيت وقد لعب الأطفال بأثاثه وصاحوا وصرخوا وتمردوا على أوامر الأهل، تأخروا في النوم ورفضوا أداء الواجب المدرسي وعبثوا بالأشياء وتركوا الطعام. ومع ذلك تذكر تلك البيوت الخاوية كالقبور التي لا يوجد فيها صياح الأطفال وبكاؤهم، إنها مدرسة نتعلم منها الصبر. دخلت يوما من الأيام على أطفالي وإذا بهم قد قلبوا البيت ظهرا لبطن، وكل واحد منهم يسابق الآخر إليه يشتكي أخاه وأنه فعل به وفعل، وقد أمسك به كما يمسك الغريم بغريمه. فوجدت نفسي مغضبا، ثم تذكرت وتجملت وصحت بهم مرحبا مرحبا بالأوغاد الذين يعلموننا الصبر، إنها مدرسة الصبر. فتذكر كلما أغضبك الأطفال أنك أمام امتحان، هل تصبر أو لا تصبر، وتذكر أن مفتاح الجنة بعد الشهادة والتوحيد هو الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثانيا، يعلموننا الشكر للوالدين، والكثيرون لا يعرفون معنى الأبوة وحنان الأبوة، ولا يتذكرون أثر الوالد أو الوالدة إلا بعدما ينجبون ويجربون معنى حب الأطفال والشوق إليهم، ويدرون أن الشعور الذي يجدونه تجاه أولادهم قد عاشه آباؤهم وأمهاتهم من قبل معهم، فيسترجع هؤلاء الماضي. كما قال أحدهم، يقول لي جدة ترأف بي أحن علي من أبي، مشى أبي إلي يوما مشية المؤدب، فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي، وهي تقول لأبي بلهجة المؤنب، ألم تكن تفعل ما يفعل إذ كنت صبي. الأطفال يعيدوننا إلى الماضي ويجعلوننا نتذكر أننا لم ننبت من الأرض نباتا هكذا مبتدئا كاملا، وإنما نبتنا نباتا تدريجيا وعشنا مرحلة الطفولة. كثير من الآباء والأمهات إذا غضب من طفله قال له كن رجلا، خلك رجل، لا لن يكون رجلا، هو يمر بهذه المراحل، وإنما هم صغار قوم كبار. الأمل والحلم والفأل، ابتسامة الأطفال، ضحكة الأطفال، براءة الأطفال في عيونهم، مواجهة الأطفال للأزمات والمصائب وهم يضحكون أو لا يدركون أبعادها، هذا يلهم الكبار أن يكونوا دائما يعيشون الأمل والحلم والتفاؤل، نقيض ما يعتقده المتشائمون. ابن الرومي كان يقول وهو شاعر متشائم: لما تؤذن الدنيا به من صروفها، يكون بكاء الطفل ساعة يولده، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغده. في الواقع أن هذا تفسير متشائم لحادثة عادية، وإنما الأطفال دائما وأبدا هم مدرسة نتعلم منها الضحك والابتسام والتفاؤل. رابعا، يعلمنا الأطفال حب الحياة، وحب الحياة فطرة. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فمن طبع الإنسان أن يحب الحياة وأن يكره الموت. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت له عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا ابنة الصديق. إذن حب الحياة فطرة ولا يلام أحد عليه. الأطفال يجعلوننا نحب الحياة أكثر، كما كان يقول الشاعر العربي: لقد زاد الحياة إلي حبا، بناتي إنهن من الضعاف مخافة أن يذقن الفقر بعدي، فينمو الدهر عن كوم عجافي، وأن يعرينا إن لبس البرايا، وأن يشربنا رنقا بعد صافي. إذن الأطفال يجعلون الإنسان يحب أن يبقى حتى يرعاهم. وكان الشاعر العربي أيضا يقول: وإني لأهوى وهو يغتال مدتي مرور الليالي، كي يشب حكيم مخافة أن يغتالني الموت دونه، فيغشى بيوت الحي وهو يتيم. ولذلك في بعض الدول، في الصهاينة مثلا، لا يسمحون للفلسطينيين أن يدخلوا القدس إلا إذا كان فوق 40 ومتزوج وعنده أطفال، لأنه قبل ذلك يعتقد أنه الحياة عنده أهون، وأنه من الممكن أن يقوم بعمليات ضد هؤلاء المعتدين المحتلين. فيدرون أن الإنسان إذا تزوج وأنجب أصبح أكثر انتماء للحياة وأكثر تعلقا بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لتجبنون، يعني تجعلون الإنسان يجبن تعلقا بهذه الحياة واستمتاعا بالطفولة وحرصا عليها. خامسا، يعلمنا الأطفال السعادة، فهم مصدر من مصادرها، وكثيرا ما كان الرجال والنساء يتغنون بالأولاد، يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد. ولذلك فإن السعادة لها أبواب عديدة، منها الولد والمسكن والزوجة الصالحة. سادسا، يعلمنا الأطفال الرحمة والرقة وسرعة الدمع. الطفل يبكي بسرعة وأيضا يسكت بسرعة، فهذا يدرب الإنسان على أن يكون عبويا، على أن يكون رقيقا، على أن يكون رحيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وكان صلى الله عليه وسلم يرحم الأطفال ويشفق عليهم. إن سرعة الدمعة من الأطفال درس نتلقاه من الصغار، حتى نحاول أن نعصر عيوننا حينما نسمع آيات الله عز وجل تتلى، كما قال عز وجل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان عمر رضي الله عنه يقرأ هذه الآية ثم يسجد ويقول هذا السجود، فأين البكي، أين البكاء؟ وكان رضي الله عنه كما نعلم يبكي من خشية الله، ولكنه يعاتب نفسه. ولما صلى بالناس الفجر قرأ بهم سورة يوسف، حتى وصل إلى قوله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فبكى حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف، مع أنه كان رجلا فيه من الجلد والقوة الذاتية الشيء الكثير، ولكن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن بكاء الأطفال يعلمنا كيف نبكي من خشية الله، أو كيف نبكي رحمة بالناس أيضا. ومن رحم الناس رحمه الله، فالراحمون يرحمهم الرحمن، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن القسوة والعنف الذي نجد في كثير من الأحياء في بيوتنا ومدارسنا ضد الأطفال خطأ كبير. ليس بالقسوة يتعلم الطفل، وليس بالعنف والضرب والكلمات الحادة يمكن أن يتربى أو يترك الخطأ. إن من المصاب الكبير أن تجد أن البلاد الإسلامية هي أكثر بلاد العالم في القسوة على الأطفال، والإحصائيات الدولية تتكلم عن أن بلادا مثل العراق أو السودان أو اليمن أو الصومال أو جزر القمر أو غيرها هي من أكثر البلاد التي يكون فيها العدوان على الأطفال، سواء فيما يتعلق بعمل الأطفال وهم دون السن القانونية، أو في ترك الدراسة من أجل العمل، أو في أن يعملوا دون أجر، أو يعملوا في ظل ظروف صعبة لا يمكن تحملها. الأطفال أيضا يعلموننا التواضع وخفض الجناح، حتى الملوك والكبراء والأمراء والمشاهير، بل حتى أولئك الطغاة الذين يقتلون الناس في ميادين المعارك بغير حق، لو رأيتهم في بيوتهم لوجدت الواحد منهم مستلقيا على ظهره، وأطفاله يلعبون عليه ويرتقون على صدره، وربما ضاحكوه أو ضربوه أو تعاملوا معه بعفويتهم وبراءتهم. هي مدرسة يمكن أن نتلقى من خلالها كيف نكون متواضعين، نتعلم من الأطفال هذا المعنى. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما فأطال السجود، فرفع بعض الصحابة رأسه فوجد غلاما قد ارتقى على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس إن ابني هذا ارتحلني، ويبدو كان موجود يشير إليه، فكرهت أن أعجله. لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعجل عليه، هو بخير وطاعة وسجود، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تركه حتى نزل من نفسه. ومثل ذلك أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة وهو يريد أن يطيلها كما في الصحيحين، فأسمع بكاء الصبي فأخففها أو أتجوز فيها شفقة على أمه. الأطفال مدرسة تعلمنا التواضع، الأطفال مدرسة تعلمنا تاسعا الاحتساب وطلب الثواب، فإن اللقمة التي تضعها في فم الطفل أو الثوب الذي تلبسه أو الدفتر الذي تشتري له أو الغذاء أو الكساء أو الدواء كل ذلك أجر وفي الميزان، ليس هذا فحسب، بل القبلة والضمة والاحتضان لهذا الطفل هو مدرج إلى مرضات الله عز وجل، سواء بنية أو بدون نية. فالصلاة لا تقبل صلاتك إلا أن تكون ناويا فيها التعبد لله، لأنها قربة محضة. لكن الرحمة بالصبيان أو بالنساء أو بالمساكين، الإحسان إليهم يؤجر عليه العابد حتى بدون نية، فإذا احتسب ونوى ضوعف أجره، كما قال ربنا عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، وهذا كله من المعروف وصدقة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا في خير مجرد، لكن مع النية يضاعف. ولهذا قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تاسعا، الأطفال يعلموننا سرعة التصالح وعدم الحقد. ربما أنت دخلت يوم من الأيام في صلح بين اثنين من الجيران أو الأقارب أو الشركاء أو الذين كانوا أصدقاء بالأمس، فوجدت صعوبة شديدة مثل ما وجدت أنا، دخلت بين أناس في حالات كثيرة، أصدقك القول آخرها كان اليوم أخوات في بيت واحد متزاعلين مع بعضهم، فأنا أطلب من بعضهم أن تذهب إلى الأخرى وأن تطلب منها الصفح، فأجد يوما بعد يوم أنه ما أستطيع، عجزت، لا أقهر نفسي. وهكذا إخوة أشقاء تدخل بينهم، فكلما أتيت لواحد بدأ يسرد لك قصة طويلة: هذا ما تعرفه، هذا ما تدري عنه، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وكل واحد يقدم نفسه على أنه هو صاحب الموقف السليم وأنه متجرد وأنه صبر على الآخر حتى طفح الكيل ونفذ الصبر، وأن الآخر شر لا خير فيه وهو خير لا شر فيه. هكذا يزين الشيطان لكل إنسان موقف العداء من الآخر. دعونا نتخلى عن هذه الأنانية الجاهلية العدوانية، ونتعلم من الأطفال سرعة التصالح ونسيان الماضي. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، من مدرسة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، مدرسة محمد: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. سرعة التصالح، يتقاتل الأطفال الآن ويتضاربون ويبكي بعضهم من بعض، وبعد 5 دقائق تجدهم عادوا إلى ضحكهم وعادوا إلى لعبهم. نتعلم من الأطفال درسا عاشرا، أنه لا تحمل أو لا تبالغ على الأصح في حمل هم الغد. سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما غدا سيكون، فاطرح الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون. المبالغة في الهم، نعم ينبغي على الإنسان أن يخطط للمستقبل، أن يرتب، أن يضمن أموره بقدر المستطاع، لكن لا تبالغ في حمل هم الغد حتى يكون عبئا وتبع فما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. تعلم من مدرسة الأطفال هذه العفوية والبساطة، يستمتعون باللحظة الحاضرة بالطعام بالشراب باللعبة بالنكتة، أيضا يضحكون من النكتة، أنت ربما تأتي النكتة ولا تضحك منها، لماذا؟ لأنك مهموم. تعلم من الأطفال هذه البراءة، لا تحمل هم الغد، لا تبالغ في حمل هذا الهم، وتذكر أن من ألقى همومه بين يدي ربه عز وجل فإن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا مما نتعلمه من الأطفال روح الجماعة، روح الفريق. الكثير من الناس عندهم فردية، لا يعرفون كيف يتعاملون مع الناس أو يعملون معهم. هناك قدر كبير من الفردية، تعلم من الأطفال الصغار كيف أن الأطفال الصغار لا يستمتعون باللعب إلا إذا كانوا جميعا، ولا بالأكل إلا إذا كانوا جميعا، ولا بالدراسة إلا إذا كانوا جميعا. وفي كثير من الأحيان لما نسافر نحن ونقول لأطفالنا تصحبوننا في السفر، نجد أن الأطفال يقولون لا، نحن نريد أن نذهب إلى أخوالنا. ليش؟ حتى يلعبون مع الأولاد هنا، أما معكم لن يجدوا أطفالا يلعبون معهم، وسوف تحملونهم أنتم على البرنامج والنظام الذي يعجبكم. إذن هذه روح الفريق، روح الجماعة التي ينبغي أن نتعلم منها. لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يبنون المسجد، هذا نموذج للعمل الطوعي الفريق المتكامل المتعاون، كانوا يحملون اللبن والحجارة والطين والغبار يصيبهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاركهم في ذلك من باب المواساة والمساواة والقدوة. فكانوا يغنون ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا، ملابس نظيفة لا يريد منها أن تتسخ. واحد منهم كان اسمه جعيل، وهذا اسم غير جيد، ومن عادة النبي أو تلقيب لقب، ولا تنابزوا بالألقاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اسمه عمر، اختار له اسما جميلا يدل على البناء والعمارة والإنجاز، فسماه عمرا. التقط الصحابة رضي الله عنهم هذه النكتة بسرعة وحولوها إلى قصيدة وتغنوا بها، قالوا سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ظهر للبائسين والفقراء والمحتاجين والضعفاء، وهكذا وصفه أصحابه وأعرف الناس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنكر منهم، وإنما كان ينشد معهم، فإذا قالوا سماه من بعد جعيل عمرا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، قال وكان للبائس يوما ظهرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا. روح الفريق، روح الجماعة، نتعلمها من الأطفال. الفقرة الخامسة، ماذا نعلم الأطفال، ماذا نقدم لهم؟ كان عبد الملك بن مروان يقول طفلك لعبه سبعة، وأدبه سبعة، وصاحبه سبعة، فإن استقام وإلا فدع حبله على عاتقه. ولا شك أن هذه الملاحظات جميلة من حيث مراحل الملاعبة والتربية والتدريب والصحبة، ولكن الواقع أنه ينبغي أن لا يدع الإنسان منا ولده حتى لو كان بعد 20 أن يؤدبه ويهذبه. ومن الطرائف أني أذكر قرأت لأحد الوزراء في مصر، كان يقول أنه وزير عنده أب كبير السن، كلما أراد هذا الوزير أن يذهب الصباح إلى العمل إلى الوزارة أمسك به أبوه، يمسك بتلابيبه أيضا، إلى أين تذهب؟ يقول إلى الوزارة يا أبتي، فيقول تفضل. فإذا جاء من العمل أمسك به، من أين أتيت؟ قال أتيت من الوزارة. لو كان عنده موعد أو ارتباط أو أي شيء كان والده يسأله خارجا وداخلا. هذا نوع من التربية. إذن مسؤولية الأب باقية بقدر المستطاع عن أولاده وأطفاله. أولا هناك التربية النفسية والوجدانية للأطفال. مما أحب أن أؤكده جدا في هذا المجال أن من المؤكد عند جميع العلماء والمختصين والدارسين أن فترة الطفولة التي يقضيها الأطفال في بيوتهم فترة مؤثرة في الطفل إلى نهاية عمره، يعني أننا نحن الذين نصنع عند أطفالنا ليس فقط الآداب والأخلاق والتربية، وإنما حتى الحالة النفسية. أنت تجد بعض الناس عنده كدر نفسي وهموم وغموم أو معاناة أو كآبة، وبعض الناس على النقيض عنده انبساط وارتياح وسعة صدر وسعة بال حتى لو كان مخفقا أو فاشلا. هذه الحالة النفسية التي تجدها عند رجل كبير ابحث عن جذورها في البيت في الطفولة. إذن نحن نصنع الجو الإيجابي أو السلبي الذي يتربى فيه الأطفال. فهناك التربية النفسية والوجدانية التي هي مصدر سعادتهم أو شقائهم. كثير من الأطفال يتعرضون للاضطهاد مثلا في بيت الطفولة، بعضهم يتعرض للتحرش من الخادمة أو من السائق أو من الأخ الأكبر، ما يسمى بالتحرش بين المحارم، بل قد يقع هذا من الآباء والعياذ بالله، خصوصا حينما يكون مبتلين بالإدمان أو المخدرات أو الشراب، تعاطي الشراب أو غير ذلك. قد يتعرض الطفل للظلم، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، أن يقول أحد الأولاد أبي يفضل إخواني علي، أو تقول واحدة من البنات أمي لا تحبني تكرهني تفضل أخواتي علي. ولذلك من أهم الأشياء التي ينبغي أن نراعيها تجنب الكبت بالنسبة للأطفال، الحرمان من اللعب، الحرمان من الأشياء، حتى يقول بعض الخبراء لا تقل لطفلك لا أبدا، لا تقل له لا. إذا طلب شيء، إذا كان هذا الشيء ممكن حققه له، ولكن بشروط. إذا قال نريد أن نذهب إلى المطعم على سبيل المثال، تقول له نعم، لكن بعدما تؤدي الواجب. لو قال نريد أن نذهب إلى رحلة برية، يمكن أن تقول له إن هذه أيام دراسة، نذهب للرحلة إن شاء الله في نهاية الأسبوع. وأحيانا إذا كان هذا الأمر غير مناسب، تشرح له بأسلوب هادي كيف إن هذا الأمر غير مناسب. وبالتجربة تبين لي أن الأمهات أقدر على الشرح، لأنه نحن الآباء تعودنا أن نقول فنطاع ونأمر فنجد الامتثال، ولذلك ما عندنا وقت حتى نشرح للأطفال بهدوء. أما الأمهات فلأن الله جبلهم على هذا المعنى وأعطاهم قوة الصبر، الصبر على الحمل، الصبر على الوضع، الصبر على الطفولة ومشقاتها، ما لم يكن للآباء. تجد أن الأم لديها قدرة أن تشرح للابن كيف أن هذا الجهاز الذي يطلبه أو هذا الطلب الذي يريده لا يتناسب معه، وأنه ضرر عليه في صحته أو في دراسته أو في حياته. كذلك تجنب التحطيم. كثير من الآباء والأمهات إذا أخطأ الطفل لا ينبهونه على الخطأ، وإنما يحطمونه، أنت أحمق، أنت غبي، أنت حقير. هذا خطأ كبير، ينبغي أن لا نستخدم مثل هذه الأساليب، ولا نعتقد أنها تربي، وإنما ننبهه على الخطأ الذي وقع فيه. يوم من الأيام كان شاب جالس وعنده كأس الماء، فمر أبوه وضرب الكأس دون أن ينتبه، وصاح الأب بالطفل: يا أحمق، كيف تضع الكأس في الطريق؟ الكأس في الواقع لم يكن في الطريق، لكن الأب ما انتبه له. مرة أخرى كان الأب جالسا وعنده كأس الماء، فجاء الابن يمشي دون أن يدري وعثر بالكأس فسقط، وطفق الأب مرة أخرى يحطم هذا الطفل ويحقره: يا حقير، يا أعمى، ما تشوف تضرب الكأس؟ لم يفكر أن الكأس كان في الطريق كما كان في المرة الأولى. نقطة ثالثة: استقرار الأسرة. الانفصال بين الأبوين من أسباب ضياع الأبناء، وحتى إذا ابتلي الأبوان بالانفصال ينبغي أن يكون موضوع الأطفال من المتفق عليه، أن يوصل أب أولاده بأمهم وكذلك الأم، وأن لا يكون الأطفال سبب لنوع من المنافسة بين الأبوين أو الابتزاز. الأم قد تحرض الأطفال على الأب أو العكس، فيصبح قلب هذا الطفل الغض كأنما ربط بحبل، طرفه مع الأم وطرفه مع الأب الآخر مع الأب، وكل واحد منهما يجر هذا الحبل في اتجاه، فيعصرون قلب هذا الطفل حتى لا يبقى فيه قطرة دم أو رحمة أو حنان. ينبغي أن يكون الأطفال محل اتفاق. أحيانا لا تكون القصة قصة انفصال، ولكن هناك نوع مما يسمى بالانفصال العاطفي بين الأبوين. هناك أبوان أكثر من 10 سنوات لا يحدث بعضهم بعضا ولا ينظر بعضهم في وجه الآخر، هذه قلوب قدت من حجر، فلو تلين صخور الصين ما لانت. زوجان يتعامل أحدهما مع الآخر عن طريق رسائل الجوال، ماذا يريد الوجبة أن تكون، أو إذا كان عنده ضيوف، أو إذا كان يريد شنطة لأنه مسافر، لا يكلم زوجته كفاحا وإنما عن طريق رسائل الجوال، لأن بينهما وقفة نفس، ويليتها يوم أو يوم وليلة، وإنما عمر طويل. سبحان الله، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما وهو خلق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزه من شيء إلا شانه. ينبغي أن نتطبع على الرفق في تعاملنا مع الأطفال في كل الظروف والأحوال. موضوع الترفيه، لا يمكن تصور أطفال من دون ترفيه. نريد أن يكون الأطفال كبارا؟ لا، دعهم يلعبون. أحد الملوك جاء بمربي لأطفاله، بعد شهر سأله كيف الأطفال؟ قال والله أطفال رائعون، فيهم عيب واحد. قال ما هو؟ قال كثرة اللعب. قال إن لم يكونوا كذلك تعلق عليهم التمائم، يعني الطفل إذا لم يلعب فهو مريض، لأن من شأن الطفل أن يلعب، هذه طاقة يريد أن ينفسها. مؤلم أن تكون الأسرة أحيانا في شقة ليس فيها مكان للأطفال ليلعبوا فيه. وأشد من ذلك إيلاما إذا كان الأبوان مشغولين بحيث لا يخرجون بهم في بعض الأوقات أيضا إلى الحدائق أو المنتزهات أو الأماكن العامة حتى يمارسوا هذا اللعب. ليس اليتيم هو الذي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه دليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الترفيه جزء أساسي من حياة الأطفال بل والمراهقين من الرجال ومن النساء. تذكروا قصة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما كان الحبشة يلعبون بالمسجد، لم يكونوا يلقون دروسا أو محاضرات، كانوا يزفنون ويلعبون استعراض عسكري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عائشة وهي جارية حديثة السن، يمكن عمرها 16-17 سنة، يبدأها هو قبل أن تبدأه. تشتهين تنظرين؟ ودك تنظرين؟ قالت نعم. فتذهب وتجلس وراءه عليه الصلاة والسلام، تضع وجهها على كتفه تنظر حتى ملت، فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم مللت؟ قالت نعم. قال انصرفي. فعائشة رضي الله عنها تعلق على هذا وتقول اقدر قدر الجارية الحديثة السن الطفولة المراهقة لها استحقاقات ولها تبعات، يجب أن لا تنظر إلى الكبار إلى الصغار بعقليتك أنت، انظر إليهم بعقليتهم هم ومستواه. أيضا عائشة رضي الله عنها كانت تقصد من وراء هذا معنى آخر، وهو أن تريد أن تتكلم البنات في المدينة المنورة إنه زوج محمد صلى الله عليه وسلم خرجت معه ووقف لها حتى ملت ثم انصرفت. هذا نوع من الحظوة، هذه طبيعة بشرية في بيت النبوة، فما بالنا نستغرب أن توجد هذه في بيوتنا أو نحاربها أو نقاومها. هذه من المعاني الفطرية، أن يريد الأطفال أن يفخروا بأبيهم أو أن يكونوا أقرب إليه أو أن يحضنهم أو يعطيهم بعض المعاني الجميلة التي يحتفظون بها الآن، وحتى إذا كبروا ربما تذكروا أن والدهم كتب لهم أو قدم لهم. الهوايات، كل طفل عنده هواية، حاول أن تتعرف على هواية هذا الطفل من خلال إعطائه بعض الفرصة. قد يكون هذا الطفل حافظا، قد يكون مبدعا، قد يكون متحدثا، قد يكون رياضيا، قد يكون رساما، قد يكون تاجرا. أنا أذكر أحد الأطفال من أقاربي، سألته يوم من الأيام وهو في الثانية الابتدائية ماذا تريد أن تكون؟ قال أريد أن أكون تاجر. فتوقعت أن هذه الكلمة ليست مقصودة، فبعد فترة رأيت أن أخاه معه جوال، قلت له لماذا ليس معك أنت جوال مثل أخيك؟ قال أعطوني أهلي جوال، وقلت لهم أنا لا أريد الجوال لأنني ما أحتاجه، ولكن أريد الفاتورة التي تعطون أخي كل شهر أن تعطوني إياها. قلت لا، إذا توقعك تاجر فعلا، مشروع تاجر ناجح بإذن الله تعالى. أعتقد أن هذه القضية مهمة جدا. أنت الآن عندك أطفال، وما شاء الله نحن في المملكة أكثر بلاد العالم إنجابا للأطفال. عندنا أحيانا أسر يرتقي عدد أطفالها إلى 20-30-40 بل 50-60-70 ولا أبالغ، وعامة الأسر ثلاثة واربعة وخمسة هذا عادي جدا حتى في مقتبل العمر. طيب أطفالك أولاد وبنات ما هي الهوايات الموجودة عندهم؟ هل تعرفها أم لا؟ غير الهوايات هناك الرغبات، ينبغي أن نحقق رغبات أطفالنا فيما أحل الله عز وجل. قضية الحب من أهم ما يوجد الاستقرار النفسي والوجداني أن نمنح الأطفال الحب. كل ما قلته لك من الطعام واللباس والشراب والغذاء والكساء والدواء وكل الأشياء، كل هذه الأمور ما لم تكن مغلفة بغلاف الحب فإنها لا تغني. ينبغي حتى حينما تقدم لهم هذه الأشياء أن تقدمها ملفوفة بغلاف الحب، وأن تعطي الأطفال الحب وتمنحهم الحنان حتى حينما يكبرون. ينبغي ألا نستحي من التعبير عن الحب لأولادنا وأسرنا. كثير من الشباب حينما يكون مبتلى بعلاقات غرامية مع بنت بالجوال أو عبر الماسنجر أو عبر المواقع الإلكترونية، تجد أنه مسرف ومبذر في مشاعر الحب، وربما يتحول إلى شاعر ويحفظ القصائد أحيانا وتعابير وكلمات الواحد يستغرب يقول من وين جاءوا بها، بس كيف تعرفوا عليها؟ لكن إذا كان هذا فيما أحل الله وفيما هو مطلوب، هنا يحضر الشيطان وتغيب المروءة، وتجد الكثير من الناس يستكثر على زوجته كلمة حب أو على بنته أو على ولده حتى لو كانوا كبارا. عود أولادك وبناتك كلمات الحب والحنان والعطف، ودرب نفسك قبل الأطفال كيف تقول للولد يا حبيبي، وكيف تقول لبنتك يا حبيبتي، وكيف حينما تجد أنه يعاني من شيء أن تقترب إليه وأن تحضنه وبسم الله عليك وما تشوف شر، وحتى حينما لا يعبر أو لا يشتكي أنت هنا تقترب منه وتقول له أحيانا مثلا أنه خاطرك اليوم كأنه متعب، ماذا تعاني في المدرسة، هل هناك شيء؟ قد يكون عند طفلك معاناة يحتاج إلى أن تساعده عليها. أيضا عود أطفالك بعد أن يعتمدوا على الله تعالى أن يعتمدوا على نفوسهم، وتذكر أن نبي الله كان يأكل من عمل يده، وهذه مدرسة نتعلمها، أن نتجنب استعباد الأطفال أو إذلالهم حينما نعطيهم بعض الشيء، وأن نحاول قدر المستطاع أن يعتمدوا على أنفسهم، نساعدهم حتى يساعدوا أنفسهم. بدلا من أن تحل الواجب لولدك، علمه كيف يحل الواجب وتساعده على ذلك. إذن هذه النقطة الأولى، وهي التربية النفسية والوجدانية للأطفال، وهذه نحتاج إلى أن نتربى عليها نحن، أن نأخذ دورة تدريبية عليها، أو أن نقرأ كتابا. كثيرا ما يشتكي عندي الآباء والأمهات من أطفالهم، فأسألهم هل قرأت كتابا في التربية؟ قال لا والله ما قرأت. إذن أنت تربي أطفالك على ما تربيت عليه أنت على يد الآباء والأجداد، وليس بالضروري أن كل ما رباك عليه الآباء والأجداد هو صواب. وهؤلاء الأطفال خلقوا لزمان غير زمانك، كما كان علي رضي الله عنه يقول لا تكرهوا أبناءكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. اقرأ كتابا في التربية، سواء كان هذا الكتاب كتابا ألف باللغة العربية أو كان كتابا مترجما، فإن التربية هي قدر مشترك وخبرة إنسانية. يمكن أن يكون في بعض ما كتبه العلماء والمتخصصون في التاريخ الإسلامي أو في الحاضر أو في الشرق أو في الغرب كثير من التجارب والخبرات التي ينبغي أن نستفيد منها. النقطة الثانية هي قضية التنشئة العقلية، والتنشئة العقلية تبدأ باللغة. اللغة أمرها خطير جدا، لأنها هي أفق الإنسان للعالم. تعليم الأطفال كيف يتكلمون، بعض الآباء يعني من الضرائف أن بعض الأمهات كانت تكلم أطفالها وهم في بطنها قبل أن يولدوا. نحن نجد أن ربنا سبحانه ذكر لنا في القرآن الكريم قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه تكلم في المهد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تكلموا في المهد وهم ثلاثة أو أربعة، منهم عيسى عليه الصلاة والسلام، قيل منهم شاهد يوسف الذي قال إن كان قميصه قد من دبر، ومنهم أصحاب الخدود، صاحب الطفل الذي كان يقول لأمي يا أمة اصبري فإنك على الحق، إلى غير ذلك. المهم ينبغي أن تدرك أن الطفل يمكن أن يخاطب حتى في طفولته، يعني مواجهة الطفل، مخاطبة الطفل يمكن أن تبدأ بشكل مبكر، أن نربيه على اللغة، أن نختار له الألفاظ الجميلة، أن نعوده سماع الكلمات. ربما من الجميل أن أول ما ينطق به الطفل هو اسم الأب واسم الأم، فهذا معنى جيد يدل على إمكانية تدريب الأطفال مبكرا على النطق وعلى اللغة. كذلك الفهم، يمكن أن يفهم الأطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كان يمشي فوجد الحسن أو الحسين تمرة فأخذها ليأكلها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه وهو يقول له كخ كخ ارمي بها ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ هذا تعليم وتعليم. إذن يمكن للأطفال أن يتعلموا، لكن علينا أن نبسط لهم المعلومات. كثيرا ما تجد الطفل يسأل حتى عن قضايا الألوهية والخلق والله والدنيا والآخرة والجنة والنار والإسلام والكفر، يسأل أسئلة كثيرة وأكبر من عمره. هنا لا تتجاهل هذا الطفل ولا تظن أنه لا يفهم، هو يفهم، وحتى حينما تتجاهل ترى ويدري أنك قصدت أن تفوت الموضوع أو تتناساه، لكن بسط المعلومة وخاطب الطفل على قدر عقله. عود الطفل على التفكير من خلال الأسئلة والاستطلاعات والأحاجي والمشكلات التي تكون أمامه ويحاول أن يفكر فيها. كذلك الحفظ هو واحدة من أهم الميزات التي يتميز بها الأطفال، ويمكن أن يحفظوا من قصار المفصل أو جميل المعاني أو الآداب أو الأخلاق أو غيرها. العقل إذن مهم، ولولا العقول لكان أدنى ضيغة من أدنى إلى شرف من الإنسان، ولما تفاوتت النفوس ودبرت أيدي الكمات عالية المران. علينا أن ندرك أن سر التكريم للإنسان ليس هو في جسده وجماله فحسب، ولو كان ذلك كذلك لكانت الطواويس أفضل من الإنسان، ولا بقوته، ولو كانت القوة هي معيار التكليف لكانت الأسود والنمور أولى من الإنسان بالتكريم، ولا بالمال والثروة أيضا والأرصدة، ولو كان ذلك كذلك لكانت الجبال أولى بالتكريم من الإنسان، ففيها مناجم الذهب والفضة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سر التفضيل والتكريم هو العقل، ولذلك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، ولذلك غير العاقل غير مكلف ولا مطالب بالواجبات الشرعية. ينبغي أن ندرك أن هذه الجوهرة الثمينة هي أمر عظيم، وهي سر التكليف والاصطفاء. النقطة الثالثة هي قضية التنشئة الإيمانية والروحانية للأطفال، أن نحبب إليهم الله والرسول عليه الصلاة والسلام من خلال الخلق الحسن، من خلال الآداب، من خلال الحديث، القصص التي نسردها. وكم يستطيع الأطفال أن يحبوا الله عز وجل حينما يدرون أن كل النعم التي فيهم هي ليست من آبائهم أو أمهاتهم، وإلا ما هي من الله سبحانه وتعالى. حينما يعرفون أن الله الآن معهم يسمعهم ويراهم، وحينما يريدون شيء أن نربي الأطفال أن ربنا يسمعنا الآن، أولا نقول له شكرا يا رب، شكرا على العطاء، شكرا على النعمة، شكرا على الوالدين، شكرا على الهدية، شكرا على السمع، على البصر، على الحياة، على الصحة، على المال. وكذلك حينما تطلب شيء أن يتعلم حتى الطفل الصغير كيف يطلبه من ربه، ونسارع نحن في تحقيق له قدر المستطاع. حينما نقدم له هدية ونذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا على منح الهدايا لأطفالنا، نحن بذلك نحبب إليهم الله والرسول، بدلا من أن نجعل قضية الدين سببا في الكراهية، شدة الأمر والنهي. يعني ذلك الأب مثلا الذي يدخل على ولده وهو نائم ومعه كأس الماء البارد في عز الشتاء، ثم يريق الماء على ولده هكذا وهو يصرخ فيه يا عديم الإيمان، يا قليل الإيمان، يا قليل الخوف من الله، قم صل، هذا ليس تحبيبا. خير الناس من يحبب الله تعالى إلى عباده بالقول والفعل والخلق الحسن، وهكذا كان أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام. قضية التكرار التربوي للأطفال، كرر عليهم مثل الأوراد في الصباح والمساء، الأدعية التي يقولونها، وهناك وسائل حديثة كثيرة يمكن أن تساهم في هذا الأمر. قضية الإجابة على الأسئلة وعدم تجاهلها، القصص والحكايات، فالأطفال يحبون القصة وينسجمون معها. يمكن أن تأخذ قصص الأنبياء، قصص النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى القصص الخيالي لا بأس به، الذي من خلاله يتعلم الأطفال الكثير من الآداب والأخلاق والقيم، مراعاة عقلية الطفل فيما يتعلق بالأمور الغيبية، الذوق، تربية الأطفال على الذوق في اللباس، في الشراب، في التعاطي، التعامل مع الأشياء، دون أن نحمل الأطفال ما لا يطيقون. يعني الذوق في التعامل مع الضيوف، في السلام، في اللباس، في الفراش، في الغرفة الخاصة بهم، لكن لا تحمل الأطفال ما لا يطيقون. مرة من المرات رجل نزل به ضيوف، فجعل ابنه الصغير يحمل المبخرة التي فيها الجمر وفيها البخور للضيوف، ولأنه طفل صغير والأمر هنا خطير، فإنه قد عثر وسقط الجمر على الأرض وعلى ملابس بعض الضيوف. هذا موقف صعب على الطفل أن ينساه. إذن علينا أن يكون من رفقنا بأطفالنا أن لا نحملهم ما لا يطيقون. قضية الجمال، الله جميل يحب الجمال، الجمال مقصود في أصل الخلقة. الله تعالى لما خلق النجوم كان من حكمة خلقها الزينة، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، فجعل الزينة أولا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وكانت المدرسة النبوية الأولى علمت خريجيها أن يهتموا بالزينة والجمال حتى في الحذاء. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. وكذلك الشعر واللباس والجمال، الجمال الظاهر، جمال الأخلاق أيضا، جمال الروح، جمال الذوق، كل هذه من المعاني التي ينبغي أن تنشأ مع الأطفال في الصغر، وأن نعلمهم أن هذا مطلوب وعليه درجات. أحد البيوت عندهم مجموعة أطفال، فيضعون سبورة وأيام الأسبوع وأسماء الأطفال، وكل يوم هناك درجة أو نجمة إن صح التعبير للطفل أو للطفلة، على أداء الواجب، على نظافة الملابس، على أداء الصلاة إن كانوا من أهل الصلاة، على عدم امتداد الشجار فيما بينهم، على النوم مبكرا، وفي نهاية الأسبوع في جمع وطرح ودرجات وجوائز ومكافآت. هذا يحتاج قدر من الصبر. أيضا الأدب، أدب الأطفال والأخلاق التي ينبغي أن يتعلموها، الصدق مثلا يتعلمها من الأب، ذلك الطفل الذي يجد أنه لما طرق الباب يقول أبوه له: اذهب للذي بالباب وقل له والدي غير موجود مثلا. هذا تعلم الكذب من المدرسة الأولى. ولذلك علينا أن ندرك أن الصدق مهم جدا. في سنن أبي داود لما قالت المرأة لطفلها: تعال أعطك، سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا تعطينه؟ ماذا كنت تنوين أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة أو كذيبة. لا تعد الأطفال دون أن يكون في نيتك الوفاء بالوعد، لا تكذب على الأطفال وتظن أنهم ينسون، لا، هو يحفر في ذاكرتهم، وأنت بهذا تؤسس لمستقبل الأطفال. أيضا نعود أطفالنا التسامح والصبر والتفويت. أذكر سجينا كان إذا أراد العسكر أن يخرجوه من غرفته لتنظيفها، وهي غرفة مليئة بالقاذورات والصراصير وأعقاب السجائر وأشياء كثيرة، يرفض أن يخرج، يحاولون به فيرفض، فيحملونه حملا بالقصر إلى غرفة أخرى، ثم ينظفون غرفته ويطيبونها ثم يعيدونه إليها. فسألوا يوم من الأيام: ليش أنت هكذا؟ قال: والله أنا عودني أبوي أني ما أعطي شيء عن طيب نفس، يعتبر أن هذا مرجلة، نوع من المرجلة، هذا خطأ كبير. التسامح مع الناس، اسمح يسمح لك، تسامح مع الناس لأنك سوف تحتاج منهم أن يتسامحوا معك، يوم من الأيام، لأن الخطأ ليس من نصيبهم هم فحسب، بل كل ابن آدم خطاء. وكذلك الإحسان، أن نعود الأطفال على الإحسان، الإحسان للحيوانات، للقطط، للطيور، للأسماك إن كانت موجودة، لغير ذلك. أن نعود الأطفال أن هذا فيه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. أما أن نسلط الأطفال أحيانا على مطاردة مثل هذه الحيوانات أو ضربها أو غير ذلك، فإن هذا يخلق انطباعا سلبيا في نفوسهم. وكما قيل: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الكبرة الأدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا قومتها الخشب. يبقى طبعا الجانب الجسدي، تربية الأطفال في الجوانب الصحية والرياضية والجسدية هي أيضا جزء مما هو مطلوب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، القوة في الإيمان، القوة في البدن، القوة في العلم والمعرفة، القوة في الاتحاد ونظام الفريق الواحد. أكرر شكري وثنائي للأخوة الذين نظموا هذا اللقاء، وأكرر أيضا وأؤكد شكري وثنائي وحبي لكم جميعا، وأشكركم على حضوركم وعلى صبركم، وأسأل ربي عز وجل باسمه العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، أن يحفظنا وإياكم في أدياننا وأبداننا وعقولنا وقلوبنا وأموالنا وذرياتنا وأوطاننا وديننا ودنيانا، وأن يجمعنا على ما يحب ويرضى.